من الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا من أفضل الأوقات، ذكر الله بالغدو وذكر الله بالأبكار، وتجلس تذكر الله ما فتح الله عز وجل عليك، حتى بل حتى اختلف السلف أيهما أفضل، أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله في هذه الفترة، حتى لو قرأت القرآن هذا ذكر. لو جلست تقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر يطلع الشمس تقرأ القرآن هذا ذكر، ومن أفضل أنواع الذكر. أو أنك تذكر الله بأذكار تعرفها، أذكار الصباح والمساء مثلا، من أذكار الصباح لو أنك قلت مثلا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مثلا، أو اللهم أني أسألك خير هذا اليوم ورزقه وبركته وفتحه ونصره وأعوذ بك من شره وشر ما بعده مثلا. لو ذهبت تتأمل هذا الدعاء وتتأمل هذا الذكر تلاحظ أنك ستكون إنسان طيب القلب، إنسان حي القلب، إنسان سليم الصدر، إنسان واسع الأفق، إنسان تستقبل إخوانك بشيء من الرحابة. مثلا كما قلنا اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. تأمل هذا الذكر، اللهم ما أصبح بي من نعمة. كما قلنا القضية فعلا لا تكون ذاكر الحقيقة إلا حينما تعرف نعم الله عليك، طبعا لا تستطيع إحصائها، لكن دائما تكون مقر ومعترف بنعم الله عليك ومعترف أنت بالعجز والتقصير، إنما الله عز وجل يقبل منك أن تعترف وأن تقر وأن تلهج قدر ما تستطيع معترفا بنعم الله عز وجل عليك. فأنت تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة، إن كان نعمة صحة أصبحت سليما معافى، الرقبة ما فيها شيء، الظهر ما في شيء، الرأس ما في شيء، رجعت بكامل قواك، أو النعمة التي أنت فيها إذا كنت في بيتك مبسوط، إذا كان عندك ما عندك مما بسط الله عليك في المال والبنين وفي في 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 المواقع في المراكز إلى آخره، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، اعتراف منك أن ما عند الناس من نعم هو من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنه أنت لا تحسدهم عليها ولا تغبطهم فيها ولا تنافسهم فيها تنافسا غير شريف. إذن إذا قلت هذا الدعاء هذا الذكر وعرفت معناه تصبح وليس في قلبك غل على أحد. لماذا؟ لأن تعرف أن النعم التي في الناس إن كان جاه إن كان مال إن كان ثرى إن كان راحة بال إن كان بنين إن كان صلاح زوجة إن كان هدوء في الوالدين نعما كثيرة لا تحصى. فهذه النعم التي عند الناس أن تقول يا ربي هذه من عندك، فأنت لا تحسدهم عليها ولا تسعى في إزالته عنهم، ولا لأنك عرفت مصدرها، والذي أعطاهم سوف يعطيك، والذي أعطاهم ومنعك له حكمته. إذن تخرج إلى الناس وأنت سليم الصدر، وتخرج إلى الناس وأنت معترف أن هذه كلها بيد الله وتقديره وتدبيره وهو الحكيم الرحيم. اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، هذا هو التوحيد، فمنك وحدك لا شريك لك، لا أحد ينفع ولا أحد يضر ولا أحد إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالارتباط والتعلق بالله سبحانه وتعالى كما قلت ليس المقصود أن نستعرض جميع الأذكار، إنما ننبه أن الإنسان إذا مثل هذه الأشياء سوف يكون ذاك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فتذكر الله ما شاء ما, 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 شاء ما فتح الله عليك من أذكار بعد الصباح عادة، قد تصلي ركعتين بعد خروج وقت النهي، قد طلوع الشمس وخروج وقت النهي تصلي ركعتين أو أربعة أو تيسر أو ثمانية، وهي ما يسمى بصلاة الضحى أو صلاة الإشراق إلى آخره، وقد لا تفعل ذلك، الأمر مستحب لكن الذكر مستمر. تذهب إلى عملك، العمل ولك فيه ما فيه من أعمال، ولكن إذا كنت فعلا مشغول بالذكر ومرتبط بالله عز وجل حتى عملك سوف يكون عبادة، حتى ما تقدمه للناس من خدمات إذا كنت موظف عام أو موظف خاص أو تاجر أو حرفي أو كل أعمالك كلها تستطيع أن تجعلها ذكرا لله عز وجل، وأن تجعلها تعبدا من حيث النصح والإخلاص وحب الخير للناس والسعي في قضاء حوائجهم والسعي في إنجاز أمورهم إذا كان عملك يتعلق بإنجاز أمور الناس ومعاملات الناس، كل ذلك عبادة. بل هذا أهم من ذكر، إن لم يكن متعارض مع الذكر. إذا كنت تذكر الله بلسانك وأنت تخالفه في أعمالك خطير الموضوع. إذا كنت تذكر تعرف أذكارنا وترددها بلسانك بينما عملك يخالفها، هذه مشكلة. ثم ينطلق النداء الذي انطلق في أول الصباح، ينطلق الظهر. وقت الظهر يأتي والناس في معمعة أعماله. عادة وقت الظهيرة الناس قد غرقوا في الأعمال إلى أعناقهم وإلى آذانهم، ثم يأتي هذا النداء منطلقا الله أكبر، فكأنه يقول الأعمال التي غرقتم فيها لا تنسيكم ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الأعمال، وهو الذي يصرفها وهو الذي يدبرها والذي يقدرها سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع. وحالما يسمع المؤمن هذا النداء يترك كل ما تحت يده مجيبا، لأن المؤذن إذا أذن لابد أن تجيبه. يقول الله أكبر تقول الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن ما هي حقيقة الشهادتين؟ تقولها بلسانك ولا تعمل بقلبك، كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يقول صلي وأنت لا تصلي؟ ولهذا حينما يقول حي على الصلاة أنت ما تقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن النداء هو للصلاة، النداء للصلاة. فكأنه حينما بلغ أولا أعطاك التمهيد الأساسي وهو الاعتراف بأن الله أكبر من كل شيء، والاعتراف بالشهادتين والتذكير بالشهادتين، وأنك موقن ومعتقد حقيقتهما. إذا كنت فعلا معتقد، ها هو المنادي يقول حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أنك سوف تتحول من الحالة التي أنت فيها وهي حالة العمل إلى الحالة الثانية وهي حالة الوقوف بين يدي ربك مصليا. لكنك ومع هذا التحول أنت تربطه بالله، لا حول يعني لا تحول ولا قوة تعطيك هذا التحول إلا بالله. إذن حتى في حركاتك وسكناتك أنت معترف أنها من الله وأنه هو الذي يعينك على هذه الأشياء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة تمنع تدفع إلى هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فكأنك فعلا الأذان هذا يذكرك حتى تتحول من الحال التي أنت فيها وهي العمل الدنيوي لتنتقل إلى أن تؤدي هذه الصلاة لمدة محدودة لا تتجاوز ربع ساعة بإعداد الوضوء إلى آخره. فهي تدلك على أن العمل لا يمكن أن ينفصل عن الدين وأن الدين لا ينفصل عن العمل. ثم تنطلق في عملك مرة أخرى ويأتي نداء العصر ويأتي نداء المغرب إلى آخره. ليس المقصود هو التحدث عن كما قلت عن الأشياء هذه، إنما التحدث عن الأذكار. هذه نوع من الذكر، الصلاة بأذانها بالأذكار التي تستعرضها، بالذهاب إلى المسجد بذكر المسجد، ذكر المشي إلى المسجد، ذكر الدخول المسجد، الخروج من المسجد، الأذكار التي بعد الصلاة كلها. لو ذهبت تستعرضها تجد أنك أصبحت ذاكرا، وهي أشياء كل المسلمين يعرفونها، لكنهم لا يتأملوا معانيها ولا يحفظونها ولا وكل مسلم غالبا يحفظ شيء كثير من الذكر. بل حتى لو تردد ذكر أو ذكرين تحفظهما وتعرف معناهما هذا كافي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو وقتك كله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتعرف معناه وتذكرها هذا كافي. فالمسلمون يحفظون أذكار كثيرة، يحفظ سبحان الله والحمد لله، يحفظ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز بكنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز بكنوز الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. كل المسلمين يحفظونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك. هذه كلها تعرف. فأنت الأذكار فقط الأذكار التي تعرفها لو تأتي بها خير كثير، تعرف معناها وتتأملها وترددها. ولهذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حتى الأشياء تعرفها، وأنت في الصلاة وأنت في العمل: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أشياء كثيرة ومعروفة. فهذه أذكار، وبهذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كما قلنا إذا افترض أن هذا هو فعلا اليوم الإسلامي يبدأ من طلوع الفجر إلى أن تأوي إلى فراشك العشاء، ثم تنام حتى النوم له ذكر، تأوي إلى فراشك تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. مثلا هذه من الأذكار التي تقال حينما تأوي إلى فراشك: بسم الله، ثقة بالله إلى آخر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أشياء يقول الإنسان حينما يأوي إلى فراشه. فتدرك أنك تذكر الله كثيرا، فضلا عن ذكر الطعام، ذكر دخول الخلاء، ذكر الفراغ من الطعام، أشياء يعني كلها نبهنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها، ومن السهولة حفظها لأنها غالبا أذكار ترتبط بطبيعة المناسب ولا تحفظ. ذكر الطعام: بسم الله، الحمد لله، والحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي إلى آخر. فدعاء الخلاء والخروج من الخلاء: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. لو فن ذكر الخلاء مثلا، هذا لو ذهبت تتأمل معناه بس، بل حتى في ذكر يعني نسب إلى بعض المتقدمين، وهو يقول في الطعام، يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. بالله لو تأملت معنا هذا الذكر. ويوسف إلى نوح عليه السلام، الله أعلم، لكن على كل حال معناه صحيح: الحمد لله الذي أذاقني لذته. الطعام فعلا له ثلاث: لذة ومنفعة وأذى. لو أنك أكلت طعاما من غير لذة، ويحصل هذا إذا كان مريض يأكل طعاما من غير لذة، أو إذا كان مهموم أيضا قد يكون مهموم ويأكل من غير طعام، من غير نفس كما يقول العامة، يأكل من غير نفس. فمجرد إدراك لذة الطعام نعمة، لذة بالطعم، لذة بالشم، لذة باللون، كل أشياء جميلة من نعمة الله عز وجل. تذكر نعمة الله عليك أن فعلا أذاقك اللذة. ومن من أجمل لا شك متع النفس أن تتلذذ بالطعام، تتلذذ في طعمه، تتلذذ برائحته، تتلذذ بلونه. ولهذا صنوف الطعام، والله عز وجل أعطانا ألوانا وطعوما وامتن علينا، امتن علينا بالألوان وبالأنواع. سنوان وغير السنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويقول في بعض الآيات: مختلفا أكله، مختلفا أكله، وزيتون الرمان مشتبه وغير متشابه. فهو امتنان، امتن الله علينا بأنواعها وألوانها وجمالها، مما يدل على أن نستمتع بها، ولا مانع أن نستمتع بها، لكننا نشكر الله على ذلك. إذن النعمة الأولى اللذة. قد تكون مريض ما تشتهي، لكن تأكل من أجل استبقاء النفس. وقد تكون مهموم ما تتلذذ، تأكل لأنك فعلا مشغول مهموم، إما بنفسك أو بأولادك أو بزوجك أو بأموالك أو بأعدائك أو بالظلم الواقع عليك، أشياء كثيرة، لكن تدرك اللذة. أبقى في منفعته، أحيانا قد تأكل شيء ولا تنتفع به إذا كان الإنسان مبتلى بأمراض، أحيانا بعض الأمراض تجعل الطعام غير مفيد، أحيانا بعض مثلا السكر أو الضغط والأشياء هذه تجعل بعض أنواع الطعام ما تستفيد منها، إما أن تمتنع عنها بالكلية أو أنك لو أكلتها ما أفادتك، تخرج كما كانت أو تضر الجسم. فأنت تقول أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. تعلمون أن, 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 أن بقايا الطعام لو بقيت الإنسان لهلك، ولكن الله جعل في هذا المخرج والتصريف، وإلا بقيت مات، لأنها فعلا يبقى شيء الضعف. ولكن تقول فإذا المقصود هو أن, 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 أن الأذكار كثيرة، ولكن الذي ينبغي حينما تذكر الأذكار أنك تحاول أن تعرف معناها، لأنك إذا عرفت معناها تكون تذكرها بالصدق وتذكرها بإيمان، وترسخ فيك التوحيد، وترسخ فيك الصلة بالله عز وجل، وتجعلك تعرف الحياة وتعرف طبيعتها، وتنضبط علاقتك بالناس، لا حسد ولا غل ولا حقد ولا بخس الناس أشياءهم، كل ذلك لأنك فعلا أصبحت ذاكرا شاكرا وكنت تعرف ما تقول. ومن هناك أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، ويقول في هذه الوصية: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحقيقة أن الكلام في الأذكار يطول، ولكن الممدوح أن يكون الإنسان يذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما ينبغي أن المدح فعلا أن تحرص أن تكون لله ذاكرا كثيرا. ولهذا في أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. فينبغي أن نراجع أنفسنا، وكما قلت ونحن في خواتيم هذا الشهر المبارك، أن فعلا أن لا يكون آخر صلتنا بالعبادة هو انتهاء هذا اليوم أو انتهاء هذا الشهر، والإنسان بعد ذلك يعود إلى غيه ويعود للتقصيره. إنما كان ينبغي أن تكون هذه العبادات التي تمر سنويا أو تمر أسبوعيا كالجمعة أن تكون هي مذكرة، بحيث زاد الجمعة زاد للأسبوع كله، والشهر شهر رمضان زاد للسنة كلها، حتى يأتي العام القادم مثله والإنسان يتجدد بصلته بالله، وسواء صياما أو صلاة أو ذكرا وسائر القربات والعبادات. ولهذا رمضان شرفه الله فيه أنواع متعددة من العبادات، تفضل فيه إن كان صلة رحم، إن كان إحياء ليل، وإن كان صدقة، إن كان قراءة القرآن، مع أن كل هذه مطلوبة طول السنة. هذه إحياء الليل وصلاة الليل، قراءة القرآن، الصدقات، أكثر من النوافل، كلها مطلوبة في كل وقت، لكنها يزداد فضلها في رمضان. لماذا؟ لأن الإنسان يتقوى بحيث يأخذ زادا يتهيأ به إلى طول العام. فينبغي أن يكون لكم من رمضان زاد بحيث تستعينوا به طوال العام. ومن فضل الله ونعمته أنه فعلا جعل العبادات مطلوبة في جميع الأيام، وكذلك أيضا حتى الأجر والفضل ليس مقصورا على رمضان بالذات. من فضل الله ونعمته أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الثواب على قدر الإخلاص وعلى قدر صدق التعلق ولو كان في غير رمضان، فالله يضاعف لمن يشاء. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا سواء ما يتعلق بالذكر أو يتعلق ب عظم الأجر. الأجر ليس، لا شك أن الزمن الفاضل له أجره والمكان الفاضل له أجره، لكن أيضا من نعمة الله عز وجل أنه ربط زيادة الفضل والأجر بصدقك وانفتاح قلبك وإخلاصك في أداء العبادة. هذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، بمعنى أنه كان مشغول أو في ذهول ثم ذكر الله، يعني خالي ذهنه، كان خالي الذهن، خالي الذهن ثم ذكر الله. فلما ذكر الله عمل هذا الذكر في قلبه ما عمل، حتى أنه فاضت عيناه إجلالا لله، مما يدل على صدق التعبد وصدق التوحيد. فكان جزاؤه أن كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وليس بالضرورة أن يكون في رمضان ولا في غيره. فيا إخواني اجتهدوا في التقرب إلى الله عز وجل بسائر أعمالكم وسائر الطاعات، واعلموا أن فضل الله واسع، وأن عظم الثواب مرتبط بصدق الإخلاص وصحة العمل، طبعا المتابعة أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يزداد الأجر أكثر حتى من غير رمضان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل مضاعفة الحسنات قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أكثر من لا عشر ولا مئة ولا سبعمائة. وكذلك أيضا في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، قال والله يضاعف لمن يشاء، فقد يكون أكثر من سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة في رمضان وفي غيره. لكن رمضان زاد ومحطة تزود يراجع فيها الإنسان نفسه ويحاسب نفسه ويختبر نفسه، وكذلك في صلاة ليل، في صيام، في صدقة، في صلة رحم، في قراءة قرآن، في أذكار، في أشياء كثيرة. فهذا ما أمكن التنبيه إليه فيما يتعلق بالذكر، ولعلكم تلاحظون أنه كان خاتمة مناسبة الحقيقة، لأنه كما قلنا الذكر تعني كل أنواع العبادات كلها ذكر، إن كان صلاة، إن كان قراءة قرآن، إن كان تعلم، تعليم، طلب علم وتعلم، سواء تعلما أو تعليما، وقراءة قرآن فكل العبادات هي ذكر لله عز وجل. لأن المقصود بالذكر هو أن تكون مرتبطا بربك، وأن يكون قلبك متعلقا بالله عز وجل، ولا شك يرتبط بذلك الذكر اللساني، وهو من أهم الأشياء، لأنها كما قلت الذكر اللساني، وإذا عرفت معناه فصرت تردد الأذكار وتعرف معناها، حينئذ تكون في لسانك ذاكرا وفي قلبك ذاكرا. وطبعا من أذكار القلب لا شك الخشوع والخشية والتوكل، هذه أذكار قلبية وهذه أشياء عبادات قلبية. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا، والكلام في الذكر يطول، وينبغي أن الإنسان حقيقة يتعاهد نفسه في الذكر، وينبغي أن يعود نفسه. ولإخواني هذه تكون بالدربة، إذا عودت نفسك أورادا تأتي بها حينما تستيقظ من النوم، وحينما تفرغ من الصلاة، وحينما تجلس بعد الصلاة، وكذلك حينما تكون في بيتك وخاصة مع أولادك، أذكر الطعام، البدء الطعام، الفراغ من الطعام، تأتي بنوافل العبادات في البيت، الصلوات، ويراك أولادك على خير، هذه أشياء طيبة. كذلك أيضا اقتناء بعض الكتب المفيدة في هذا، وأنصح بك بجملة كتب، منها الوابل الصيب الكلمة الطيب، ومنها الكلمة الطيب أيضا لابن تيمية، ومنها أذكار للنووي وكتاب معروف وجميل، ومنها عمل يوم الليل لابن السني، ومنها رياض الصالحين للنووي. هذه كلها لا ينبغي أن يخلو منها بيت، لا ينبغي أن يخلو منها بيت، بحيث تقرأ فيها وتطالع وتقرأ أولادك وتعلمهم، وفيها أذكار جميلة وفيها أشياء صحيحة، فينبغي أن الإنسان يقتنيها وأن يقرأ فيها ويحفظ، وحفظها سهل، يعني حفظ بعض الأذكار حسب المناسبات سهل، إذا قرأتها تفهمها، لأنها وضحها العلماء في مناسباتها، فتحفظ منها ما تيسر وتعرف معناها وترددها في مناسباتها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يخلف علينا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار، وأن يعيده علينا وأمثاله وأمثال أمثاله علينا وعلى أمتنا أمة الإسلام بالعز والسؤدد والنصر والتمكين، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي لها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحيينا حياة فيها صلاح أنفسنا وصلاح ديننا وأن لا يفتننا، وإن إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.